أحيانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وأستهل لقائي بالدعاء الذي تعودنا عليه: اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، ويفتح قلوب عبادك، ويهديهم إليك، ويدلهم عليك. يتجدد لقاؤنا مع رواحل الإسلام الذين كانوا جسورا مر الإسلام من خلالها وعبر بواسطتها إلى جميع أنحاء العالم، ففتح الله عز وجل بهم القلوب والبلاد. رواحل الإسلام أولئك الذين حملوا الإسلام في قلوبهم وعلى أكتافهم وعاشوا به وله وماتوا عليه، ووفوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، إنهم رجال اختصهم الله عز وجل لحمل هذا الدين، كل في ميدانه وكل حسب طاقته وقدرته، فهذا داعية وذاك طبيب والثالث مهندس والرابع ميكانيكي والخامس نجار، كل واحد يؤدي دوره ويورث علمه ويعلم مهنته، ويتمثل في ذلك أخلاق الإسلام إبداعا وإتقانا وحسن أداء، فإنه يكون داعية من دعاة الإسلام وراحلة من رواحل الإسلام. فأينما كنت وحيثما كنت وأي شيء عملت، تحليت في ذلك كله بحلية الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل صالحا يدخل فيها ممارسة العبادات، يدخل فيها ممارسة المهن، يدخل فيها ممارسة الحرف، يدخل فيها إتقان الوظائف والإبداع فيها، كل لو عمل صالحا. عمل صالحا يبقى الخياط والنجار والحداد والميكانيكي والزارع والتاجر والصانع، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عمل صالحا يدخل فيها العبادات والمعاملات وشعائر الإسلام، فإحنا لابد ناخد الاثنين دول مع بعض، ما ينفعش نفصل بينهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال إنني من المسلمين ده الخاتم، يعني بيتحلى في مهنته ووظيفته وقوله وفعله وحاله وسلوكه بحليات الإسلام. ولذلك كانت الوسائل التي يدعو بها الأولون إلى الإسلام وورثوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الوسائل على أربعة أنحاء: النحو الأول أو النوع الأول، الدعوة بالسلوك العملي. والسلوك العملي هو التطبيق لمبادئ الإسلام، أن تكون حية، كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. هكذا قالت، يعني كان يفعل القرآن في حياته، في مجتمعه، في سلمه وحربه، في كل أحواله وشؤونه. يبقى أول شيء من وسائل نشر الإسلام السلوك العملي، القدوة، التطبيق لمبادئ الرسالة على أنفسنا قبل أن يكون على غيرنا. ابدأ بنفسك ثم علم غيرك. الأمر الثاني تعليم الناس دين الله عز وجل، اللي هو التعليم بقى بواسطة الكتاب، بواسطة المحاضرة، بواسطة الخطبة، الدرس، المحاورة، المناظرة، تعليم الناس دين الله عز وجل. وده النظري، احنا بدأنا بالقدوة لأن هي الأساس، وثنينا بالتعليم، وثنينا بالتعليم لأنه لا يغفل دوره ولا بد منه حتى تكون القدوة على أسس سليمة. لكن القدوة والتطبيق العملي له خطورته، ولذلك حذر الله عز وجل من قول بدون عمل، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى عندي أول شيء من وسائل رواحل الإسلام، من وسائل حملة الإسلام في نشر دين الإسلام، السلوك العملي، التطبيق الجاد لمبادئ الإسلام. اثنين: تعليم دين الله عز وجل بواسطة المحاورة والمناظرة والدرس والخطبة والكتاب واللقاءات وما شابه ذلك. ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمته حين يعتدى عليه، أو الجهاد في سبيل الله عز وجل ممكن يكون بالنفس في صد الأعداء، ممكن يكون بالمال في تسخير الأموال لأولئك الذين يحملون رسالة الإسلام في المجالات كلها. يعني ممكن واحد يكون عنده لغة جيدة، الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو أي لغة، ويتقن عرض الإسلام من خلال تخصصه، طب أو هندسة أو علوم اجتماع أو تجارة أو سياسة أو اقتصاد أو دعوة، معرفة بدين الله، فأنا أوفر له وأؤمن له الطريق، وسيلة المواصلات طيارة أو باخرة، والإقامة المناسبة في البلد اللي حيروح لها، وأؤمن له كافة احتياجاتي وأقول له انطلق اقعد شهر اتنين تلاتة سنة اتنين تلاتة على حسب الحال وأنا أتولى الإنفاق عليك. ما هو ده جهاد في سبيل الله بالمال. يبقى رقم ثلاثة الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس وبالمال. رقم أربعة الصبر على الأذى وتحمل المشاق في سبيل الله عز وجل، لأن الدعاء الذين يحملون عبء رسالة الإسلام ليست طريقهم مفروشة بالورود والرياحين، بل كلها مصاعب وكلها شدائد وكلها عقبات، فهم يصبرون على العقبات وعلى المصاعب مستعينين بالله عز وجل، مستحضرين النيات الطيبة، مستحضرين الثواب العظيم، مستحضرين موعود الله عز وجل أنه سيعطيهم كذا وكذا من الخير أو سيمنحهم نصرة، حينئذ يصبرون على تلك الشدائد. هذه أمور أربعة ينبغي أن نستحضرها ونحن ندعو إلى الله عز وجل. واحد: التطبيق العملي بالقدوة أمام الناس، تكون مبادئ الإسلام فعالة في المجتمع في سلوك الأفراد. اثنين: تعليم الناس دين الله عز وجل بالدعوة بواسطة الكتاب والمحاضرة وما شابه ذلك، الدعوة اللسانية. ثلاثة التي ذكرناها الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس وبالمال من أجل تبليغ الدعوة. أربعة الصبر على العقبات وتحمل المشق في سبيل الله وعدم ترك الراية لأجل بعض الصعوبات التي تقابل بعض الدعاة أو بعض الناس في طريقهم إلى الله عز وجل. في حلقتنا هذه أحببت أن أورد لحضراتكم نماذج مشرفة من أولئك الذين حملوا على أكتافهم نشر الإسلام وبذلوا من أجله النفس والنفيس والغالية والرخيص، خلوش حاجة إلا لما بذوها للإسلام. وحنلاقي أن كثير منهم في بلاد متنوعة. أنا حبدأ بمين؟ حبدأ بيوسف شانغ. هذا رجل صيني يعرفه الصينيون جيدا المسلمون، مولود سنة 1315 هجرية ومتوفى 1410 هجرية، بالسنين الميلادية أو بالأعوام الميلادية مولود 1897 متوفى 1990، يعني عمره حوالي 93 سنة. يوسف شانغ هذا داعية إسلامي صيني، ويلقب في الصين بأنه المسلم الحق، ده اللقب بتاعه. نشأ يوسف شانغ في أسرة صينية فقيرة معدمة، عندهمش حاجة، في محافظة بكين في الصين. درس اللغة العربية وتعلمها في مدة 6 سنوات بالمسجد الذي كان يجاوره. عمل في تلميع الأحجار الكريمة، بدأ يشتغل صبي كده عند واحد من بتوع الأحجار الكريمة، الياقوت والزمرد، يسقل الأحجار، يلمع الأحجار وهكذا، يعدها يعني للناس حتى يشتروها. ودأب في هذه المهنة وتعلمها حتى أصبح أكبر تاجر للأحجار الكريمة في منطقته، وذلك سنة 1919، يعني كان عنده حوالي 21 سنة. يبقى الرجل نشأ في أسرة فقيرة، عمل في حرفة تلميع الأحجار الكريمة وصقلها، ثم أتقن تلك المهنة حتى صار واحدا من أكبر التجار فيها وهو عنده 21 سنة. يبقى هذا الشخص بيتميز بأن عنده عزيمة وقوة تحمل وإصرار وإرادة وطموح وعنده هدف حطه قدام منه. ما قالش ده أنا فقير وهعمل إيه واخدم إزاي، لا، إحنا عندنا المثل العام بتاعنا في مصر بيقول الغزالة تغزل برجل حمار. سامحونا في المثل، هو بيقول كده الغزالة عايزة حاجة دقيقة، طب ما لقيتش لو عندها جذع شجرة تعرف تغزل بيه، لأن عندها الإصرار والإرادة والعزيمة والخبرة والدراية. فالراجل ده هو ما حطش نفسه وقال ده أنا في بيئة فقيرة وهعمل إيه وأثر إزاي ويعني أنا هغير إزاي وأنا ما عنديش إمكانات، ما عند، لا 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 لا، حطه قدام منه هدف، استخدم إرادته وعزيمته، بقى عنده طموح عالي، وصل في خلال 21 سنة بقى أكبر تاجر للأحجار الكريمة في بلده. يا ترى هيبدأ بقى ينمي التجارة لحساب نفسه وينسى الدين، وخاصة إن الصين كان فيها محاربة للإسلام وفيها المبادئ الشيوعية بتنتشر، ولا هيعمل إيه؟ هذا الرجل استطاع أن يسخر بفضل الله عز وجل ثروته كلها من أجل القيام بأعباء الدعوة والاضلاع بها. يعني الثروة اللي كونها وهو أكبر تاجر للأحجار الكريمة سخرها للإنفاق على مجالات الدعوة المتاحة أمامه في بلده. فماذا فعل؟ ساند المسلمين في قضاياهم كلها بماله، وأعانهم وعني بشؤونهم حتى أحبوه. يعني يشوف الطالب ده محتاج، الأسرة دي محتاجة، المديون ده كذا، المريض ده كذا، قعد يتولى شؤون المسلمين وينفق عليهم من خلال ثروته حتى أحبه الناس ولقبوه بالمسلم الحق. يوسف شنك قدم دعما ماديا مهما كبيرا لمدرسة نظامية إسلامية وقتها اسمها مدرسة شينج تاه، دي كانت موجودة في الصين. الكلام ده سنة 1927، يعني عنده كام سنة؟ عنده حوالي 29 سنة. وهو عنده 29 سنة أنفق على أكبر مدرسة ستخرج أبناء المسلمين وتعلمهم دينهم. شايف 29 سنة؟ ده احنا عندنا دلوقتي 29 سنة فرحان بالموبايل وبيغير الوشوش بتاعة الموبايل، فرحان بالرنات والنغمات، بيتابع أحدث الأفلام وأحدث القصات والتسريحات وأحدث الملابس. ما بقولكش ما تتمتعش بالموبايلات ولا بالملابس، ما بقولكش كده، اتمتع يا سيدي، هذه طيبات الحياة، لكن مش كل طموحك يبقى في الدنيا وبس، وسهرة لطيفة ومسامرة حسنة ومشوار كويس وشوية على الشط وشوية مش عارف فين، لأ، ده انت مرحلتك ده هي مرحلة البناء ومحتاجين كل نفس من أنفاسك. يوسف شانج اللي هو في الصين اللي بتعبد الأصنام وبتعبد وبتعبد وعندهم شيوعية، بدأ ينحت في الصخر ويكون صخر. بعد ما كون ثروته في 21 سنة وهو عمره 21 سنة، بدأ يصرف ويهتم بأحوال المسلمين. في خلال 8 سنوات أو 7 سنوات بقى المسلم الحق، لقبه كده، وراح أنفق دعما ماليا كبيرا على مدرسة شينج تاه النظامية الإسلامية، وهي المدرسة الوحيدة التي تخرج المدرسين المسلمين وتدربهم على تأدية الفرائض والعبادات الإسلامية في بكين، المدرسة الوحيدة التي تعلم الإسلام في بكين في ذلك الوقت. لأجل ذلك انتخب رئيسا لجماعة العلماء التابعة للاتحاد الإسلامي. لما استولى الشيوعيون على الحكم في الصين اضطر يوسف شنك إلى الانتقال إلى تايوان، لأنه اضطهد وحورب وضيق عليه بحكم أنه رجل مسلم ويدعو إلى الإسلام ويحتفي بالمسلمين ويهتم بشؤونهم، والشيوعية ما يعجبهاش الكلام ده. فالرجل فر بنفسه إلى تايوان، وهناك برضو راحلة من رواحل الإسلام، قال أنا بقى غريب وديني عملت اللي عليا في بلدي، لأ، المسلم كده منين ما يروح أي مكان لازم يسيب بصمته، يضع بصمته، لازم يترك أثره، علشان لما يعدي الزمن يقولوا كان هنا مسلم يقوم لله بالحق ويترك آثارا إيجابية وأعمالا بناءة. هو ده المفترض، أي مسلم يروح في أي مكان يشوف المكان، خصائص المكان إيه، مقومات المكان إيه، الإمكانات المتاحة بين إيدي إيه، ويبدأ يشتغل في ضوء الخصائص والمقومات والإمكانات ويبدأ يتعامل مع الناس. ده لدرجة أن ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قال ما خلاصته، لو أن مسلما ذهب إلى إحدى بلاد الكفر وكان في سمته الإسلامي عنده لحية مثلا، أنت عارف المسلم بيبقى له هيئة كده، فلو أنه كان بين هؤلاء الناس الكفار الذين هاجر إليهم لا يستطيع أن يؤدي رسالته لأنهم يرون سمته الإسلامية فينفرون منه مثلا، فلو تزيى بزيهم وحلق لحيته لأجل أن يعيش بينهم كواحد منهم ويستطيع أن يتغلغل فيهم ويوصل الرسالة لكان معذورا عند الله عز وجل. بنا شوف ايه الامكانات المتاحة والمقومات والخصائص وابدأ اخش. الرجل ده لما راح يوسف شانك لما راح لتايوان فرا من شيوعية من الشيوعية في الصين لما سيطرت على الحكم ومن جحيم الشيوعية، اول ما نزل تايوان عمل ايه؟ بنى مسجدا صغيرا بيذكرنا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حيث نزل قباء فأقام بها مسجدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقام المسجد النبوي كما هو معلوم للجميع. فالبداية في المسجد، بنى في تايوان مسجدا صغيرا، نما هذا المسجد فيما بعد كبر، يعني كان الأول حجرة بعد كده بقى حجرتين بعد كده بقى كذا، حتى أصبح هذا المسجد أكبر مسجد، أكبر مسجد في تيه في تايوان، في المكان المدينة اللي هو كان فيها أكبر مسجد، أصبح معقلا من معاقل الإسلام. في سنة 1947 يوسف شانغ الصيني المسلم الحق كما يلقب قاد في سنة 1947 مسيرة شعبية كبيرة لمصلحة شعب أو عرب فلسطين. يعني الراجل مش معزول في تايوان والصين في أقصى الأرض، لا، ده كان بيتفاعل مع قضايا المسلمين رغم المسافة الشاسعة الواسعة. هو كده المسلم، قلبه يبقى في بلده في المكان اللي هو فيه وفي جسمه، لكن القلب ده بيدق بدقات قلوب المسلمين في كل حتة. بيحكوا عن الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى إن كانت أمه لما تشوفه كده حزين ومهموم تقول له: يا بني ما لي أراك حزينا مهموما، أمات مسلم في الصين فأنت حزين لذلك؟ ومحمد رشيد رضا من لبنان وسكن مصر وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبد رحم الله الجميع. المهم إن كانت تقول له: يا ابني أنت مالك حزين ليه؟ أمات مسلم في الصين فأنت حزين لذلك؟ أأصيب مسلم بضرر ما في بلد ما؟ هو المسلم كده يتأثر لما يتأثر به إخوانه المسلمون، ويفرح لما يفرحون له ويحزن لما يحزنون له. فيوسف شانك هذا الصيني لما انتقل لتايوان عمل إيه؟ عمل مظاهرة شعبية كبيرة سنة 1947، مسيرة شعبية يريد أن يؤيد فيها ويدعم معنويا المسلمين أو العرب في فلسطين سنة 1947. أنشأ المؤسسة الصينية الثقافية التعليمية، ده يوسف شانك أنشأ المؤسسة الصينية الثقافية التعليمية التي استفاد منها خلال 13 عاما، 13 سنة استفاد من المدرسة دي، 1500 طالب مسلم اتعلموا فيها، وده عدد كبير في ذلك الوقت. وتقديرا لجهوده اختير رئيسا فخريا للاتحاد الإسلامي الصيني. توفي يوسف شانغ في مدينة لوس أنجلوس بأمريكا سنة 1990. حد يعرف حاجة عن يوسف شانغ؟ كتير ما يعرفش عنه حاجة. راجل بدأ في بيئة فقيرة، ومش هعيد القصة إلا في إضاءات سريعة، كون ثروة وعمره 21 سنة، سخر ثروته في خلال 8 سنين لرعاية شؤون المسلمين حتى أحبوه ولقبوه بالمسلم الثائر. بعد ذلك دعم دعما ماديا كبيرا مدرسة شينجتاه اللي هي أكبر مدرسة إسلامية، بل المدرسة الوحيدة في بكين والتي تخرج المدرسين الذين يعلمون الدين الإسلامي والعبادات والفرائض. ثم لما اضطهد في الصين بعد الحكم الشيوعي هاجر إلى تايوان وأقام مسجدا صغيرا. هذا المسجد نما بعد ذلك وكبر حتى أصبح أكبر مسجد في تيه في تايوان، وما زال الرجل يرصد أمواله ويتابع أحوال المسلمين في الصين وفي غيرها حتى لقي ربه عز وجل. ده راحلة من رواحل الإسلام. عندي راحلة آخر من رواحل الإسلام، وهو الدكتور مصباح الديريني كما ورد على بعض المواقع على الإنترنت وفي بعض المجلات المتخصصة. الدكتور مصباح الديريني حكايته إيه؟ أسلم على يديه أكثر من 4000 أمريكي، أسلم على يديه أكثر من 4000 أمريكي، ده مصري من الدقهلية. حكايته إيه؟ هقول لحضرتك مقتطفات منها سريعا كده حسب ما وقفت عليه على بعض مواقع الإنترنت وفي بعض المجلات التي عز إليها الموقع هذه القصة. بيقول إن هو خرج من مصر، الدكتور مصباح الديريني خرج من مصر إلى أمريكا ليس بغرض الدعوة إلى الله، بل بغرض البحث عن لقمة العيش كما كان يفعل أي إنسان يريد أن يسافر إلى دولة أجنبية ليجلب لقمة عيشه ويعيش في رغد من الحياة. المهم ما كان يدري الدكتور مصباح الديريني هذا أن الله عز وجل يدخره ويعده ليكون واحدا من رواحل الإسلام في أمريكا، ويهدي الله عز وجل على يديه أكثر من 4000 أمريكي. سبحان الله. بل إنه هو يأسس مدرسة إسلامية في أمريكا في المدينة اللي هو فيها اسمها مدرسة الصراط المستقيم، وهذه المدرسة تاخد شهادات من الكونجرس الأمريكي ومن المسؤولين عن تلك المدينة يثنون على تلك المدرسة خيرا. هذا الرجل كان يعتمد في دعوته على وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يعتمد على أخلاق الإسلام ليس أكثر، هو ده اللي كان بيعمله. حكاية الرجل ده إيه؟ بيقول لك إن هو عاش 33 سنة في بلدة صغيرة في الدقهلية في المنصورة، وبعد كده سافر بعد 33 سنة من عمره إلى أمريكا بحثا عن لقمة العيش، وقعد هناك 33 سنة أخرى. ده الكلام ده منشور سنة 2008، يعني هو دلوقتي هو عنده 66 سنة ساعة الكلام ده ما اتقال سنة 2008، يعني عنده دلوقتي بتاع كام سنة؟ بتاع 70 سنة إن كان حيا. فنسأل الله أن يبارك له في أهله وولده وماله، وأن يختم لنا وله بالحسنى، وإن كان قد مات فنسأل الله أن يرحمه وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا أجره وأن لا يضلنا بعده، وأن يلحقنا به على خير. قعد 33 سنة في أمريكا. الحكاية إيه؟ بيقول والله أنا ما خرجت إلا لتحسين حالتي المعيشية مثل أي شاب يهاجر إلى أمريكا، إلا أنني كنت أحمل في قلبي هم الدعوة، لكن كيف أخدم الدعوة وكيف أخدم الدين وكيف السبيل إلى ذلك؟ نفسي أخدم الدين، لكن يا ترى الفرصة هتتهيأ لي ولا مش هتتهيأ؟ الله أعلم. المهم بيقول إن هو في أمريكا لما راح المكان اللي هو فيه، جه يوم الجمعة أراد إن هو يصلي الجمعة، فسألهم يا جماعة في لوس أنجلوس أنتوا هنا بتصلوا الجمعة فين؟ قالوا ده احنا عندنا حجرة صغيرة كده تاخد حوالي 20 مصلي. طيب قال لهم يلا أدينوا، ده خلاص الأدان جه. قالوا ده احنا بنقدم بواسطة الكاسيت، بنشغل الكاسيت يقدم. فجم يشغلهم لقوا الكاسيت عطلان، قالوا له طب خلاص أدن أنت، أدن. فضلوا مستنيين الخطيب اللي هيخطب بيهم العشرين دولة اللي في المسجد الوحيد في المنطقة ياخد 20 مصلي مسلم بس. فقالوا له أدن أدن، يستنوا الخطيب ما يجيش، قالوا له بس اطلع اخطب. قال له ما اخطب ولي عمري ما خطبت. لا اخطب انت بقى طالما أدنت. فطلع خطب بيهم خطبة، وبيقول سبحان الله كانت أول مرة في حياتي أخطب وعمري ما خطبت قبل كده. بس هو استحضر ايه؟ استحضر بعض الخطب التي كان يسمعها، بعض المعلومات التي كانت لديه، فأدى خطبة يعني قام بها بأداء الفريضة. يقول ومن يومها صرت الخطيب الاحتياطي لهذا المسيجيد الصغير اللي هو بياخد 20 مصلي، الحجرة الصغيرة اللي هي المسجد اللي بيصلوا فيه في المكان ده. فكل ما يغيب الخطيب يستعينون بالدكتور مصباح الدريني، بيقول ومن يومها وأنا أحسست بمدى حاجتي إلى العمل في الدعوة إلى دين الله عز وجل، لأن هناك عدد، لأن عدد الدعاء قليل في ذلك الوقت. بيقول المهم أن أنا تطوعت بالعمل الإسلامي في أمريكا، وزاد عدد الجالية المسلمة في هذا المكان، فتحول المسجد الصغير من سنة 1975 إلى مبنى كبير يسع 2000 مصلي. شوف المسجد اللي كان بيسع كام؟ 20 مصلي، كبر وأصبح إيه؟ يسع 2000 مصلي. بيقول سبحان الله عقدنا النية على شراء المبنى اللي بيسع 2000 مصلي، وبعض الناس قالوا لنا لا ده المبنى كبير، انتوا هتشتروا مبنى كبير قوي كده ليه والاسعار غالية؟ بلاش مسجد يسع 2000 مصلي، خليه 500، ده احنا يعني 20-100 واحد، يبقى 500 كويس. سبحان الله بيقول اصرينا ان احنا نشتري المكان اللي يسع 2000، وسبحان الله بعد ما وسعنا المسجد يسع 2000 إذ بعدد المسلمين يزداد في هذه المنطقة حتى يصل إلى حوالي 5000 مصلي، يعني محتاجين أدي الجامع مرة وتلت كمان. سبحان الله. بيقول سنة، بيقول بنينا بعد كده 3 مساجد صغيرة في أماكن متفرقة. بيقول سنة 1990 بنينا مسجد آخر على الإسلام، الطراز الإسلامي بقبة ومئذنة، وسميناه مسجد عمر بن الخطاب بتكلفة 12 مليون دولار. وفروا المبلغ ده من خلال التبرعات من الجالية المسلمة، وبيقول ان كان في مجموعة من الطلبة العرب حوالي 400 طالب في جامعة اسمها USCD، كان فيها 400 طالب بيصلوا الجمعة هو اللي كان بيخطب بيهم. لما رجع 400 طالب من جامعة USCD الى بلادهم العربية، حملوا على عاتقهم ان يجمعوا التبرعات حتى اكملوا بناء ذلك المسجد الذي اسسوه سنة 1990، وانتهوا من بنائه سنة 1995، واصبح الدكتور مصباح الدريني الدقهلاوي المصري اول خطيب لهذا المسجد ورئيس مجلس ادارته. بيقول بنينا في الفترة دهيا حوالي من 20 الى 30 مسجد صغير. انت متخيل معايا كان في حجرة صغيرة بتاخد 20 واحد، بعد كده كبروا المسجد هناك عملوا يسع 2000 لقوا 5000 مصلي بيحضرهم، بعد كده عملوا المسجد الكبير من 1990 ل 1995 ب 12 مليون دولار، بعد كده عملوا 3 مساجد صغيرة جنبه، بعد كده وصلوا ل30 مسجد. يقول بعدها: لما وجدت عدد المسلمين في ازدياد فكرت في إنشاء مدرسة الصراط المستقيم. شايف الراحلة؟ الراحلة المسلم يبدأ يشوف إيه الاحتياجات المطلوبة في المجتمع ويبدأ يشتغل فيها. طب المسجد سدينا به العجز في أماكن العبادة اللي المسلمين ما كانوش لاقينها، وأصبح هناك أماكن عبادة واسعة تسع المسلمين في رمضان وفي الجمعة وفي غيرها. طيب أبناء المسلمين بقى اللي بيتعلموا دولة لما يبقوا في المدارس الأمريكية هينشأوا على غير الإسلام، هيتعلموا العلوم المدنية فقط. طب مين يعلمهم الإسلام؟ قال: الكبار من أبناء المسلمين، الآباء والأجداد، دول جايين المتدين منهم متدين زي ما هو في أمريكا، جاي من بلده متدين بيبقى متدين في أمريكا، واللي جاي من بلده مش متدين بيبقى صعب إنك تحوله إلى التدين في أمريكا بالذات. يقول: فالكبار أنا عرفت إن هم إيه، خلاص إدنا منهم والأرض زي ما بيقولوا، نادرا لما تحاول تغير واحد. قلت أنا أبدأ أشتغل على الناشئة الصغيرين علشان أربي نشأ مسلم، وأبدأ أعمل إيه، وأبدأ أكون الدعوة إلى الله عز وجل من خلال الأولاد الصغيرين اللي هم أبناء المسلمين اللي هاجروا الأمريكا. يبدأ يعلمهم الدين ويبقى في مدرسة ابتدائي وحضانة، فيطلعوا من المدرسة الابتدائي الإسلامية اللي هي الصراط المستقيم والحضانة الإسلامية ده إيه؟ عارفين مبادئ الإسلام ومتعلمين العلوم اللي بتدرس في المدارس الأمريكية، فلما يروحوا الإعدادي والثانوي يبقى عندهم حصانة إسلامية تحميهم من الانزلاق في مخاطر المجتمع الأمريكي التي لا توافق الإسلام في بعض النواحي. بيقول إن إحنا قعدنا نشتغل في هذه المدرسة، بس بيقول لك المدرسة دي عملوها ازاي. يقول لك ان هم بعد ما بنوا المركز الاسلامي ومسجد عمر بن الخطاب، وهو ماشي في الطريق لقى لوحة كده مكتوب عليها: المعبد اليهودي ده للبيع. وهناك المعابد والكنائس في امريكا وفي اوروبا بيبيعوها كتير قوي لان مش لاقين اللي يصرف عليها، والمتدينين عددهم قليل في امريكا واوروبا. زي ما بيقول الدكتور محمد عمارة: عدد المتدينين في امريكا واوروبا 10% و90% ملاحدة لا دين لهم، لا نصرانية ولا يهودية ولا يحزنون. طيب الكنائس الكتير والمعابد اليهودية الكتير والمعابد الماسونية بتتباع وتتعمل محلات تجارية أو فنادق أو كده، كتير منها بيشتريه المسلمون ويعملوا مراكز إسلامية. وأنا شفت في أستوريا مخزن خمور اتعمل فيه مركز إسلامي كبير، وشفت في بروكلين معبد يهودي من 3 أدوار على محطة القطر اشتراه ضابط أمريكي أسلم في السر، والمسلمين خلوه هو الوسطى بينهم وبين اليهودي اللي بيبيع، اليهودي اللي بيبيعوا المعبد، وتحول لأكبر مركز في بروكلين. وشفت في نيوجيرسي المركز الإسلامي الثقافي لشمال هيدسون في نيوجيرسي مكون من 3 أدوار تقريبا أو دورين، وبيتسع تقريبا 4000 مصلي ما لم أكن واهما، وأنا قعدت فيه في رمضان، شهر رمضان سنة 98، وكان معبدا ماسونيا. وشفت في جرين بوينت معبد لعباد البقر اشتراه مجموعة من إخواننا اليمنيين وأصبح مركزا إسلاميا كبيرا. فصاحبنا ده الدكتور مصباح الدريني بيقول: بعد ما عملنا المركز الإسلامي الكبير ومسجد عمر بن الخطاب اللي تكلف 12 مليون دولار لقيت يافطة مكتوبة على معبد يهودي اسمه تمبل شالون. بيقول: خطرت لي فكرة لماذا لا أشتري هذا المعبد من اليهود وأنا العبد الفقير إلى الله، فقد يمكنني المولى سبحانه وتعالى من إمكانية شراء هذا المعبد. بيقول: بالفعل اشترينا هذا المعبد اليهودي المعروض للبيع بمساعدة بعض الزملاء من أهل الخير، وأقمنا مدرسة الصراط المستقيم وبجوارها مسجد. الله، سبحان الله، ليه يا عم بتعمل كده؟ قال: إن احنا عايزين أبناء المسلمين في سن الحضانة وعايزينهم في سن المدرسة الابتدائي يتعلمون مبادئ الإسلام، لأن هي أخطر سن. إذا غرسنا فيهم مبادئ الإسلام بالجوار إلى جوار العلوم الأخرى أفلحنا في الحفاظ على هويتهم الإسلامية، وحيمثلوا الإسلام بعد كده في الإعدادي والثانوي والجامعة. طيب بيقولوا له: أنت حصلت على الموافقات إزاي عشان تعمل مدرسة إسلامية؟ ده فيه صعوبة شوية. قال لهم: والله إحنا خدنا شهادات تقدير من الكونجرس الأمريكي، وخدنا شهادات تقدير من مجلس مقاطعة لوس أنجلوس اللي هو زي مجلس المدينة عندنا، حتى البوليس الأمريكي منح المدرسة دي شهادة لأن هي كانت متميزة والأولاد عندها منضبطين طبعا لما يعلموا الإسلام صح. بيقول: كان من ضمن الشهادات اللي خدناها مكتوب فيها: نحن نقدر الجهود والأنشطة التي تقومون بها، ولقد ساهمتم بنوع من الإثراء للمجتمع الأمريكي فنشكركم على ذلك. وبيقول إن هم خدوا الشهادة دي سنة 2005. انت عارف خدوا الشهادة دي سنة 2005 شكر من الكونجرس الأمريكي ومجلس مقاطعة لوس أنجلوس والبوليس الأمريكي، خدوها سنة 2005. نحن بنشكركم على أنكم تثرون المجتمع الأمريكي بتخريج النماذج الطيبة من الأولاد في سن الحضانة والابتدائي. 2005 كان بعد ضرب الأبراج في أمريكا بأربع سنين، وكان في مسألة رعب وذعر. بيقول الرسائل دي طمنتنا وادت لنا رسالة أمان إن إحنا ماشيين صح بإذن الله عز وجل. فبيسأله الرجل بيقول له أنت منهجك في الدعوة إيه إلى الله عز وجل وسر دخول الإسلام على يديك لأكثر من 4000 أمريكي؟ قال له قول الله تعالى على لسان آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بيقول والدعوة ليست بالكلمة وليست بالمحاضرات وليست بالبرامج التلفزيونية فقط، بل أفضل أنواع الدعوة هو النموذج والقدوة اللي احنا قلناها في الأول. أول وسائل رواحل الإسلام في تبليغ الدعوة السلوك العملي، القدوة الطيبة. فبيقول إن احنا بدأنا نشتغل بالقدوة الطيبة وسط المجتمع الأمريكي، وبالفعل هدى الله هؤلاء الكثيرين على يدي اللي هم أكثر من 4000 أمريكي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما بالك حين يهدي الله عز وجل على يديه أكثر من 4000 أمريكي. احنا بعد الاتصال إن شاء الله عز وجل هنشوف كذا قصة عجيبة من الناس اللي أسلموا على إيديه، عشان تعرف إن رواحل الإسلام في أي مكان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقهم إذا علم منهم صدق النيات. معنا اتصال. الحجة سناء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
عايز أقول بفضل الله من رواحل الإسلام من أقول لهم نفتقدكم ونفتقد أمثالكم. أقولها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف عندما قال مقولته الشهيرة: بل دلني على السوق، في القصة المعروفة، فكان رمزا للعزة والنشاط والأخذ بالأسباب وحسن الاستخلاف وإعمار الأرض. ليتنا نقف عندها ونعتبر ونسقطها على أرض الواقع ويستفيد منها الكل، شبابا ورجالا ونساء وفتيات، فهي بحق مثالا لعلو الهمة والمضي قدما إلى الأمام مهما كانت صعوبة الأحوال. ولا ننسى على الجانب الآخر الصحابي الجليل الأنصاري الكريم والذين أنزل الله فيهم في محكم التنزيل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن لم يترك زوجته أو يعطي من أمواله لكنه أخذ أجر النية كاملا من رب كريم لا تضيع عنده الأشياء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا نموذج نادر شديد الندرة، لكن يمكن الاقتداء به بصورة مصغرة. وقد حدث معي أنا شخصيا فوالله ما وجدت إلا صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي كل منفق خلفة، وأعطي كل ممسك تلفة، وما نقص مال من صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا علاوة على حلاوة وسعادة في القلب لا يصفها إلا بليغ ذاقها. فاللهم وفقنا جميعا لكي نكون رواحل بحق وبصدق، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أختنا الكريمة أشارت إلى ملمح قبل أن أكمل قصة الدكتور مصباح الدريني، أشارت إلى ملمح عجيب نحن نحتاجه الآن في مصر بالذات. هناك حرب لإسقاط الحكم الإسلامي في مصر، اللي هو على بدايات، إحنا لسه على بدايات الحكم الإسلامي لمصر. ونسأل الله عز وجل ألا يمكن منا الغادرين أو الحاقدين أو المتمردين أو الشامتين. اللهم أطفئ نارهم وأبطل كيدهم واجعل كيدهم في تضليل وتدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. بيحاولوا يضربوا الاقتصاد في كل حتة ويخوفوا الناس ان هم ينزلوا للسوق ويشاركهم ويعرضوا السلع ويبيعهم، ويخوفوا الناس ان هم ينزلوا ويشترهم. لا عايزين التجار يعرضوا السلع ولا عايزين الناس تنزل تشتري، علشان الاقتصاد يقع ويقول لك اهو الحكم الاسلامي جوعكم والحكم الاسلامي بوظ لكم الاقتصاد. ازمات بتفتعل حتى يقولون ان الاسلاميين، يعني الاخوان زي ما بيقولوا، هم مش قصدهم قصدهم الاسلاميين، بس هم علشان ما يقولوش الاسلاميين يقولوا الاخوان، يعني حيله معروفه، يعني هوب يعني عشان يقول لك ايه الاخوان، ايه الاخوان. هم ما قصدهمش الاخوان يا ناس، والله العظيم اصحوا يا اهل مصر، دول قصدهم الاسلام، قصدهم الاسلاميين، بس بيجيبوها فين؟ بيجيبوها في الاخوان. المهم يعملوا ايه؟ يضربوا الاقتصاد، يضربوا الامن، يعملوا مش عارف ايه، يعملوا ايه، يعملوا ايه. فأنا بقول إن إحنا عايزين ناس بقى تبقى زي عبد الرحمن بن عوف رواحل الإسلام في زماننا، على رجال الأعمال وأصحاب الأموال وكل من يجد لديه الطاقة والإمكانات والقدرات أن ينزل بحساب وباستراتيجية إلى الأسواق الصغيرة والكبرى ليفتح أبواب التجارات فييسر على الناس السلع، وعلى الناس أن تنزل وتشتري وتتعامل حتى يحصل الرواج الاقتصادي وتجري الأموال في البلد، فندعم اقتصاديا عتبات الحكم الإسلامي، بوابة الحكم الإسلامي. ووالله لئن لم نفعل لنلقين الله عز وجل مقصرين. كل اللي لديه رأس مال في مصر من رجال الأعمال وبيهربوا البرة أو بيطلع يتاجر بيه برة خائن لمصريته وخائن لدينه، معلش سامحوني في الكلمة. كل رجال الأعمال الذين يهربون أموالهم إلى الخارج أو لا يهربونها، يقول لك أنا هطلع أتاجر برة في وقت البلد ما هي محتاجاه، ما انت خدت منها كتير يا عم قبل كده، خدت منها ملايين، اخسر لك عندك 100 مليون، اخسر لك 10 مليون، 50 مليون، عندك 10 مليون اخسر 5 في البلد، بس خلي البلد تعيش في التجارة والأسواق تجري فيها السلع. فكل من لديه الطاقات والإمكانات من البائع والمشتري ويحجم نتيجة التخويف، شياطين الإعلام، الشيطان يعدكم الفقر، مخوفين الناس انهم يرمي قرشهم في السوق او ينزلوا يشترهم، مخوفينهم من الأيام اللي جاية. لما احنا ننزل بقى ونفتح الأسواق اعتمادا على الله عز وجل ونتعامل وننشر اعتمادا على الله عز وجل وتوكلا عليه، والله ربنا يوسع لنا أوسع أبواب الرزق. لكن لما نمسك أكتر، والله هي كده، أنا حفسرها كده، اللهم أعط منفقا خلفا. الإنفاق هنا اللي هو الصدقة أنا هاخدها أوسع من كده، الإنفاق اللي هي أشغل أموال التجارة، أفتح أبواب كتير في التجارات، أنزل في السوق وننزل نشتري وندعم الاقتصاد المصري وندعم السوق المصري في أشد الظروف التي نعيشها الآن. اللهم أعطي ممسكا تلفا، كل اللي يقدر يتاجر ومش راضي يتاجر في مصر، وكل اللي يقدر يتاجر في مصر وبيقوم يطلع فلوسه برة، وكل اللي يقدر يشتري ويقول لا ده الإعلام بيقول كذا أنا مش هشتري، ده ربنا يتلف ماله والعياذ بالله. فلازم ننزل، هي فكرة حلوة والله. يبقى من رواحل الإسلام لما الاقتصاد بتاعنا خاصة في مصر وهي على عتبات الحكم الإسلامي يحتاج إلى دعم بالبيع والشراء وحركة الرواج الاقتصادي تحتاج إلى ذلك، وننزل معتمدين على الله متوكلين عليه، والله يفتح الله لنا أبواب الرزق ويوسع علينا. المهندس منير، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خيرا على هذه الأنوار
بارك
التي
الله
تضيء ظلمات يعيش فيها الكثير
بارك الله.
حقيقة يعني ما خرجت به من كلام حضرتك إن الله غالب على أمره، وإنهم يكيدون كيدا وكيد كيدا. والعجب العجاب أن مسلم يحارب مسلم لكي يبعده عن شرع الله، ومسلم آخر يوجد في دول فيها كفر ويدعو المسلمين،
سبحان الله،
المسلم الذي يحارب لكي يبعد عن شرع الله بيزداد تمسك، والكافر اللي بيسلم بيحمد الله ان ربنا اخرجه على ايد مسلم من الظلمات الى النور. فرساله اوجهها للمساكين،
جميل، انار الله قلبك،
اوجهها للمساكين الذين يبعدون عن المولى عز وجل تحت اسم الليبرالي وهم الحقيقه عباد الدنيا. اقول لهم اذكروا الله ولو رغم انفكم حتى تصل حلاوه ذكر لقلوبكم، والله ستتغيروا وتندموا على كل لحظه كنتم فيها سلاحا ضد أهلكم ودينكم ووطنكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع بقى للدكتور مصباح الدريني الدقهلاوي اللي هاجر لأمريكا وعمره 33 سنة وقعد فيها، وعمره دلوقتي 70 سنة تقريبا إن كان حيا كما ذكرت. ويعني إن كان حد من إخواننا في أمريكا بيسمعني الآن ويعرف هذه القصة، أو حتى لو كان بيسمعنا يحاول التواصل معنا الآن أو يتراسل يواصلنا ويراسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك لعلنا أن نستفيد أكثر من تجاربهم وأن نعلنها في هذا البرنامج. فالراجل قال له قل لنا يعني أنت الدعوة، أنت ما خفتش من الدعوة إلى الله في أمريكا؟ قال له لا، ده بالعكس، ده أمريكا من أخصب أراضي الدعوة. قال له ازاي؟ قال له الامريكي من السهل عليه ان يتقبل دين الاسلام. قال له ازاي يعني؟ قال له لان الامريكي بطبيعته يحب التطلع بشكل عام والتعرف على ما يفعله الاخرون، عنده حب ايه؟ استطلاع، فضول، عايز يعرف ايه اللي بيحصل والناس بتفكر ازاي. فلما يجي يفكر كده معاك ويسالك بتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه، يوافق الحاجه اللي هو عايزها، عايز بقى الهدوء والروحانيات والامن والسكينه والحياه السعيده والحياه الاسريه والزوجيه والامن والامان، عايز كل ده، فيقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال له قول لنا كده قصه من القصص. قال له والله في شابه كان عندها حوالي 18 سنة، جات المركز الإسلامي ومعاها ملابس الرقص الشرقي بتاعنا اللي احنا صدرناها لأوروبا. ها؟ احنا بنصدر الرقص الشرقي لأوروبا وألمانيا. وعلى فكرة فاروق حسني في وزير الثقافة السابق كان في عهده، انا ما لم اكن واهما، يا 2000 يا 4000 لو حد يعرف يبقى صحح لنا، 2000 او 4000 معهد لتعليم الرقص الشرقي في مصر، 2000 او 4000، انا الوهم مني بقى، خليهم 2000 يعني، 2000 من 4000 يعني، ما هي المصيبة هي المصيبة، 2000 معهد لتعليم الرقص الشرقي في مصر. ففي فتاة شافت الرقص الشرقي فجابت الهدوم بتاعة الرقص وراحت على المركز ده، قالت لهم انا عايز اتعلم الرقص الشرقي، انتوا ناس بقى شرقيين وجايين عندنا. فقالوا لها لا ده احنا ده اسمه مركز اسلامي زي الكنيسة عندكم كده، بنتعلم الدين. بيقول لك فاصابها الحياة واستحيت، بيقول انا ما قلت لهاش بقى ايه ده هذا دنس هذا من عمل الشيطان، كيف تجرؤين، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا مسلمين، لا لا ارمي الحاجات القرف دي بره. كان ممكن يصدها بالكلام ده، اعوذ بالله، ايه اللي انت جايبه ده، مش تاخدي بالك، مش تعرفي الاول انت داخله فين، ده مركز اسلامي محترم، ازاي تدخلي فيك. لا لا ما قالش، بيقول ما عملتش كده، انا خدتها بالراحه بالحكمه، قلت ده مركز اسلامي، وبعدين احنا عندنا المراه في الاسلام مش اللي انت شفتيها بتلبس في الافلام وبتتعلم الرقص الشرقي ده، ده المراه في الاسلام واجب عليها الستر، والمراه في الاسلام ام وبنت واخت. وقعد يقول، بيقول في اول ما قال لها حكايه المراه في الاسلام وفهمها، يقول والله ما قامت الا بعد ان قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واسلمت وحسن اسلامها وتزوجت من عربي مسلم. قال له في حالات تانية، قال له حالة عجيبة جدا، قال له كان في شاب عمره 21 سنة وكان وسيما ويمشي يتبختر، يعني ايه شايف نفسه يعني، وكان والده محافظا لإحدى المدن، فاشترى له سيارة جديدة، وبينما الشاب يركب السيارة في قمة العجب بنفسه شب في السيارة حريق، التهم كل شيء معها حتى احترق الشاب بأكمله ما عدا عقله ولسانه بس، بقية جسمه كله احترق، لدرجة ان الأطباء صوابعه ساحت اصلا في الحريق، جسمه كله اتحرق وصوابعه ساحت، ما عادش فيه غير لسان ومخ بس، وجسمه كله محروق. بيقول ان الاطباء قعدوا 30 شهر في المستشفى، 30 شهر يعني كام سنة، يعني حوالي 2.5 سنين، قعدوا 30 شهر في المستشفى يحاولون انبات اي قطعة من الجلد ليقوموا بعملية ترقيع وشه، عملية انبات الجلد يعني زرع جلد علشان يبدأوا يرجعوا له وشه لطبيعته بس، وبقية جسمه هيبقى محروق. 30 شهر مفيش. بيقول في يوم من الأيام وهو قاعد في المستشفى جاله واحد من قرايبه يزوره، وكان قريبه ده مع الجيوش اللي بتحارب هنا عندنا في الشرق الأوسط، فكان العسكري الأمريكي ده اللي كان هنا بيحارب لعله في العراق ولا شوف فين، واحد راح يدعو إلى الله واداله مصحف مترجم باللغة الإنجليزية. فالجندي الأمريكي ده لما راح يزور قريبه اللي عنده 21 سنة اللي محروق ده، ابن محافظ المدينة، قال له خد الكتاب ده هدية، ده انا في واحد من المسلمين ايه كان مدهولي، اقعد اتسلى فيه. بيقول لك حطوا المصحف قدام منه، ما كانش يقدر يمسكه، لكن كانوا بيصفحوا له المصحف او بيصفح له بطريقة او باخرى، فقرأ المصحف بالترجمة الانجليزية مرة ومرة. يقول وبعد فترة من خروجه من المستشفى ذهب الى هذا المركز الاسلامي الذي أسس برعاية الدكتور مصباح الدرين الدقهلاوي اللي احنا بنحكي قصته، فقال له أنا قرأت هذا المصحف بترجمته الإنجليزية عدة مرات واقتنعت بالإسلام، ولكني لا أدري كيف يصنع من يريد أن يدخل الإسلام، هل هناك تعميد في الإسلام؟ التعميد في النصارى بياخدوا الواحد يغطسوه في شوية مية كده ويعملوا عليه صليب ومش عارف ايه، والمواضع الحساسة يعملوا عليها حاجات من الزيت، حاجات كده كلام فاضي كده، ربنا يعافينا من الشرك ومن صور الشرك. قال له ازاي تدخلوا الاسلام ازاي؟ قال له دخول الاسلام سهل، مش انت مقتنع بقلبك وباختيارك وارادتك؟ ابدا بقى اغتسل وتعالى قول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وصلي ركعتين. فشرح الله عز وجل صدره للاسلام وحسن اسلامه. مجرد صاحبنا ده اللي عنده 21 سنه اللي محروق وصابعه سايحه في النار ده، مجرد ما دخل الاسلام كان لابس سلسله ذهب، كان لابسها، عندهم بيلبسوا سلاسل الذهب عادي، حتى في ولاد المسلمين دلوقتي بيلبسوا سلاسل الذهب والفضه عادي، مش مهم النبي يقول ان حرام على الرجال ان يلبسوا سلاسل الذهب، مش مهم عند الشباب دلوقتي، نبي مين وبتاع مين ده؟ ده مسلمين. مش مهم عنده ان يلبس السلسله في رقبته ويبقى عامل زي النساء، والنبي عليه الصلاه والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ليه واحنا شبابنا بقوا نسوان ولا ايه؟ الله، ده احنا لازم يكون شبابنا رجاله، ولابس لي انسيال ولابس لي حظاظه، يلبس خمس حظاظات واحده صفراء وحمراء وخضراء في ايده، يا عم ربنا يهديكم، ما تضحكوش الناس علينا. المهم الشاب ده كان لابس دخل الإسلام لابس سلسلة ذهب قلادة ذهب كانت أخته مديها له في عيد ميلاده مرة. فراح قال له للدكتور مصباح الدريني قال له ده احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الرجال الذهب. ما قالوش ليه وعشان ايه وشمعنا وليما لا ده خالع القلادة كده بيقول لك بإيده اللي ما بيعرف اللي مقطوعة يعني حشر كفة إيده كده صوابعه مقطوعة مش عارف يخلعها راح مادد كفة إيده كده راح خالع القلادة وقال لن ألبسها بعد اليوم. سبحان الله ده لسه مسلم جديد ودلوقتي واحد مسلم بقاله 20 سنة ولا 30 ولا 40 تقول له التشبه بالنساء لا يجوز سواء في الذهب أو الفضة يقول لك ليه وعشان ايه انتم متشددين. والراجل لسه داخل الإسلام جديد أول ما يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب قال سمعنا وأطعنا من غير سؤال ليه وعشان ايه وواي وليما وهاو مفيش الكلام ده ده عشان نؤمن إنما احنا بس إسلام بالوراثة وربنا بقى يعيدنا إلى الإسلام ويرجعنا إليه ردا جميلا. يقول لك سبحان الله الشاب ده قعد 20 سنة مع الدكتور مصباح الدريني يعني قول هو قعد في المستشفى سنتين ونص وكان عنده 21 سنة يعني كان عنده 23 سنة يعني يفترض بعد 43 قعد معاه لحد سن 43-44 سنة قعد مع الدكتور مصباح في المركز 20 سنة يتعلم منه الإسلام كل يوم بيقول لحد ما أصبح هو أحد خطباء المركز اللي احنا فيه وحين أراه واقفا على المنبر أحس كأنني أنا الذي أخطب على المنبر لأنه تربية إيده. قال له يعني أنت بتشجع المسلمين الجدد اللي يدخلوا الإسلام إن هم يخطبوا على المنابر ويعلموا الدين. قال له أخدتهم أعلمهم سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وهم اللي يعلموا الدين. ليه؟ قال له لأن هم أصحاب اللغة الأصليين ودرسين أحوال البلد وعارفين نفسيات الناس اللي في البلد وعارفين مداخل الدعوة فهم يبقوا أحسن مننا في تبليغ الدعوة. فبيقول أنا الجسر الأولاني اللي هم حيدخلوا الإسلام عليه وهم الجسر الثاني اللي حيدخلوا بقية أهل بلدهم الإسلام. الشاب اللي هو عنده 21 سنة ده بيقول لك بعد كده إيه أسلم على إيديه 25 واحد من أهله وهو محروق جتته محروقة وأرى ترجمة القرآن بس أرى الترجمة. طب إحنا أبناء المسلمين المصحف بين إيديهم أروه كم مرة وراحوا خدوا بإيد كم عاصي وضال وعرفوا الناس بربنا ده راح هدى الله على يدي 25 واحد إلى الإسلام. وأسلم كذلك ممثل أمريكي في المركز اللي الدكتور الدريني أشرف على إقامته ثم قدم هذا الممثل الأمريكي برنامجا في الراديو يخاطب فيه الأمريكان وسمى هذا البرنامج الإسلام الجميل. شايف الراحلة؟ شايف الراحلة عمل إزاي؟ وسر دعوته القدوة والكلمة الطيبة واستخدام الإمكانات المتاحة. أنا عايز أجيب لحضرتك قصة تانية عجيبة قوي دي في كينيا المرة دي بقى صائد الفئران. في كينيا في بعض القبائل هناك بتصطاد الفئران وتاكلها وتبيعها هم كده عباد أوثان. صائد الفئران ده تحول إلى صائد القلوب وأسلم على إيديه 30,000 وثني 30,000 واحد بيعبدوا الأصنام في كينيا أسلموا على إيد الأخ ده. طب شوف بقى أصل السلسلة دي كل القصة دي كلها رواحل يا ترى بدايه ده إيه. بيقول لك ناخد اتصال وبعد كده نخش على كينيا. ابو البراء السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضل.
وعليكم السلام. يا ابو البراء كل معنا ام ذهب الاتصال؟
سيدنا معك حضرتك.
لست اسمع الصوت.
انا معك.
طب ارفع صوتك قليلا.
معلش يا شيخنا انا بظروفها كده بجلب على القنوات الدينيه فلقيت في شيخ ربنا يهدينا ويهديه بيتكلم عن المشايخ بطريقه غريبه كده البلد بتولع وهو جايب عمال يتكلم عن الشيخ عن المشايخ يقول اصحاب فتن واصحاب واصحاب مناظر واتكلم عن المشايخ بطريقه شرسه فياريت نشوف برنامج كده يرد عن عن الناس دول اصحاب اقول مش عارف والله
ابشر, أبشر, أبشر قريبا ان شاء الله جدا سوف ترى برنامجا عن حرمة اهل العلم والدفاع عن اعراض العلماء الذين يطعن فيهم الان بعض المنسوبين الى الدعوة هدانا الله واياهم واصلحنا واياهم. طيب شوف بقى قصة راحلة الاسلام في كينيا سنة 1966 كان الداعية الأوغندي عبد الله حسين من أوغندا، عبد الله حسين في جولة دعوية داخل أراضي قبائل الجريامة الوثنية تعبد الأصنام داخل كينيا. الرجل من أوغندا عبد الله حسين راح علشان يدعو إلى الله في قبائل الجريامة الوثنية فين؟ في كينيا، جنوب كينيا. والرجل هو رايح يدعي إلى الله عز وجل واخد معاه بعض الهدايا لأطفال كينيا اللي في القرى الوثنية. شايف بقى هدايا، الهدايا عبارة عن إيه؟ قميص وإزار، يعني زي سروال كده، سراويل وتوب كده، توب الأبيض ده. فكان كل لما يقابل بعض الأطفال إلبس ده إلبس ده، واللبس بالنسبة لهم حلو أو هم مش لاقيين لبس، ده بعضهم بيمشي كده يدوبك يستر العورة المغلظة بس، وانت عارف الحال في إفريقيا خاصة في الأدغال وفي القبائل التي تسكن الغابات والأماكن المجهولة. يقول وبينما هو يمر اللي هو الداعية عبد الله حسين الأوغندي وماشي في جنوب كينيا، لقى طفل ما عداش 10 سنين، عمره لم يتجاوز 10، وكان هذا الطفل يحترف صيد الفئران، يعني مشهور ان هو امهر واحد يصطاد الفئران. فكساه قميصا وسراويلا، اداله بقى لبس جديد. هذا الطفل بسبب تلك الهدية من الشيخ عبد الله حسين اصبح بعد ذلك اكبر داعية الى الاسلام في كينيا، واسلم على ايديه 30,000 واحد بيعبدوا الاصنام في كينيا. القصة بتقول ايه؟ هو الداعية الشيخ علي كريسا، هو ده بقى صائد الفئران اللي هيبقى صائد القلوب وهيدخل 30,000 واحد الإسلام، كان عمره 10 سنين، أما هيكبر بقى في رحلته هينشر الإسلام بقى مع كبر سنه. الشيخ علي كريسا مدير المركز الإسلامي في جنوب ساحل كينيا، ويشرف على دعوة غير المسلمين ولا سيما الذين يعبدون الأوثان، وأسلم على إيديه 32,000 من الوثنيين في غابات وأحراج إفريقيا. هذا الرجل الشيخ علي كريسا صائد الفئران وهو صغير، أحد القلائل من الأفارقة الذين يمتلكون الخبرة والمنهج اللازمين للحركة وسط الوثنيين. الوثنيين لهم طريقة تفكير معينة، ما يعرفش يفتح قلوبهم للإسلام إلا اللي عارف إزاي تكون أحوالهم والتعامل معاهم، فكان خبير بالناس وخبير بمفاتيحهم وعارف إزاي يدعوهم إلى الله عز وجل. وكان هو الذي يعمل دليلا لأي قافلة دعوية، لو مجموعة من المسلمين العرب رايحين أفريقيا يدعون الإسلام في كينيا كانوا يعدوا على الشيخ علي كريسا، علشان هو اللي عارف القبائل وعارف الطرق ودارسها وحفظها، لأن في طرق ممكن تؤدي إلى الهلاك، وفي طرق فيها أسود وسباع وحيوانات ضارية، وفي طرق فيها قبائل تذبح من يمر بها. فكان هو الدليل الذي يمشي مع الدعاة خلال الغابات والأحراج الخطيرة في كينيا. الشيخ علي كريسا بيحكي لموقع إسلام أونلاين القصة بتاعته وإزاي وصل إلى هذا الأمر. بيقول أنا كنت بعمل في صيد الفئران وأنا عمري 8 سنوات، وكانت والدتي بتحبني قوي علشان أنا بجيب فئران كتير، لأن آخر النهار برجع معايا فئران كتير، كانت تطبخ نصها عشان ناكلها ونتعشى بيها، وتبيع النص التاني وتجيب فلوس عشان نصرف منها. أبوه بقى شافه لابس التوب الابيض والسراويل اللي كان الشيخ عبد الله حسين الاوغندي اداهم له وهو معدي كده بيهادي اولاد القريه، فلما شاف عليه الملابس عرف ان ابنه هيبدا يتاثر بالمسلمين بمجرد ما لبس اللبس ده. فابوه شك في الامر وقال ان اكيد الولد ده بيروح مسجد المسلمين، فبدا ابوه يتتبعه ويمشي وراه خوفا منه من ان هو يسيب عباده الالهه الوثنيه اللي بتعبدها القبيله. وبالفعل ابوه مشى وراه يراقبه لحد ما لقاه داخل المسجد، فأول ما دخل استنى لما طلع مسكه وضربه ضربا شديدا مبرحا كاد أن يقتله، والناس يقولون له يا كريسا، لأبوه ما اسمه علي كريسا، يا كريسا ستقتل الولد، يا كريسا ستقتل الولد. فأخذه وغل وسلسله في الأغلال والسلاسل إلى شجرة كبيرة في القرية، سحبه كده وراح مكتفه في شجرة وراح يضربه كل يوم ويؤذيه إيذاء شديدا، لدرجة ان من صور التعذيب علشان يصرف ابنه عن الاسلام، ده عيل صغير 10-12 سنة، وابوه حطه في الاغلال والسلاسل، وكان يطعمه المحرمات، يقول لك ككبد الكلب، هم عندهم في القبيلة بياكلوا الكلاب والكبدة بتاعتها، يقول كان يجي انت مش المسلمين بكوش الكلاب، يلا كل كبدة الكلاب، ويأكلها له غصب عنه، وغيرها من المحرمات، يقول امعانا في اذلالي وحتى يخرجني من الإسلام، وكان يجمع القبيلة حتى يضحكوا علي وهو يفعل بي ذلك. ده هو عيل صغنون. بيفكرني بالزبير بن العوام لما دخل الإسلام وهو عنده 8 سنين وكان عمه يعذبه عذابا شديدا علشان يرتد عن الإسلام، لدرجة ان كان عمه يجيب الحصيرة ويلفه فيها ويدخن حوالين منه النار علشان يتخنق، يقول له ارجع عن الدين، يقول والله لا ارجع عن الدين ابدا، لا ارجع عن الإسلام ابدا. فالمهم بيقول ان هو استطاع بعد كده انه يفر من ابوه ويهرب من القرية، يروح قرية اخرى في كينيا، وظل يدرس في تلك القرية حتى الثانوية العامة في المدارس الإسلامية هناك، ثم سافر إلى أوغندا لممارسة الدعوة الإسلامية، وهناك التقى بشيخ يدعى آدم نصحه بالسفر إلى السودان لتحصيل العلوم الشرعية من الكليات والمعاهد الشرعية، وبالفعل حصل على دبلومة في التربية، ثم عاد إلى كينيا ليلتحق بإحدى الجامعات الإسلامية في مدينة مومبسا متخصصا في دراسة الشريعة الإسلامية. بيقول إن أنا لقيت مرة واحد عربي جاي لنا في المنطقة اللي احنا فيها، فتعجبت وقلت له سبحان الله، عربي جاي يدعو الى الاسلام في منطقتنا. ده كان العرب بيجوا عندنا علشان يشتروا الجمال، جه اليوم اللي انا شفت فيه واحد عربي جاي علشان يدعو الى الاسلام والى الله عز وجل. تخيل بقى، بيقول لك مين الداعية اللي هو اول داعية نزل المنطقة الوثنية دي؟ مش عشان يشتري جمال ويروح، ده عشان يدعي الناس للاسلام. كان الدكتور عبد الرحمن الصميت شفاه الله، اللي أسلم على إيديه أكثر من 6 مليون إفريقي، الطبيب الكويتي بارك الله له في ذريته، أسلم على إيديه 6 مليون إفريقي. بيقول إن هو كان ينزل في وسط الوثنيين ويدعو من الله، بيقول إن هو قعد ملازمه ويشتغل معاه، وكان الدكتور الصميت كل ما يشوف حد بيعبد الأصنام في إفريقيا يبكي ويقول من يتحمل مسؤولية هؤلاء الذين يعبدون الأصنام في إفريقيا إن ماتوا على عبادة الأصنام؟ أنا بقول له الأزهر اللي هيتحمل مسؤوليتهم والدول الإسلامية كلها، لأن الأزهر منوط به إنه يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الوثنيين التوحيد ويعمل بقوة ويدعو رجال الأعمال لتسخير أموالهم لفتح البلاد وتعليم الدين الإسلامي. لكن العين بصيرة والإيد قصيرة والناس كسلانة ومحدش بيعمل حاجة، لكن الله يخرج لدينه من يقوم به، من أمثال الدكتور عبد الرحمن الصميت وعلي كريسة اللي احنا بنحكي قصته. المهم إن الشيخ كريسة بدأ يتجاوب مع القرى كلها، بيقول لك لدرجة كانوا بيحاولوا يقتلونا واحنا بفضل الله بنفر منهم، وكان شعارنا في كل قرية ننزلها بنقول لهم قولوا حسنا وافعلوا الخير، قولوا الكلمة الطيبة وقدموا الخير، وكنا نساعد الأيتام وكنا نقدم المعونات إلى الناس لنفتح قلوبهم إلى دين الله عز وجل. هذا الرجل بيقول بعد سنوات من إسلامه جاء أبوه إلى القرية التي يدرس فيها للناس الإسلام ووقف عليه وقال له يا بني لقد ندمت على ما فعلت معك، وإذا أردت مني أن أدخل الإسلام فسأدخل الآن. بيقول لك فرح المسجد كبر وقال الله أكبر، وأعلن أبوه الإسلام اللي كان بيعذبه ويأكله كبدة الكلب وصغير. ثم قام علي كريسة مع أبيه وذهب إلى القبيلة فأسلمت القبيلة بأكملها، اللي هو هرب منه هو صغير عنده 10-12 سنة، وأسلم أبوه وأسلمت أمه. بعد أبوه وأمه ما أسلموا ماتوا بعد ما أسلموا ب6 شهور، فحمد الله أنهما مات على الإسلام وأسلمت القبيلة بأكملها. وممكن تتابعوا القصة بعد كده على أكثر من إيه من موقع على الإنترنت. وأخيرا أختم بقى بقصة جميلة جدا 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 جدا. القصة دي واحد دخل بسبب الإسلام 7000 شخص بسبب نص ريال، واحد سعودي كبير في السن لقى واحد فلبيني في السعودية وقال له ايه، قال له خد الكتاب ده اقراه. الكتاب كان بنص ريال. هناك الكتب ربنا يجزي القائمين على نشر الدعوة الإسلامية، ومنشطين جدا في السعودية في دعوة غير المسلمين اللي بيعملون في السعودية، وكل يوم بيدخل مئات في الإسلام، نسأل الله أن يثبتهم وأن يجزيهم الجزاء الأوفى. فكانوا بينشروا الكتب المدعومة بأسعار زهيدة، ففي رجل كبير في السن راح واخد كتاب بنص ريال. أول فلبيني قابله قال له خد الكتاب ده قراه يمكن ربنا يفتح قلبك للإسلام. الفلبيني أخذ الكتاب قراه، أسلم الفلبيني، تفقه في دين الله عز وجل، وأصبح أكبر داعية في جاليات البطحاء في المملكة العربية السعودية، وأسلم على يديه 7000 شخص من الفلبين. الداعية ده اسمه محمد دلة بنينة، محمد دلة بنينة، أسلم بسبب كتيب بنص ريال، وراح دعا 7000 واحد دخل الإسلام. بس 7000 في ميزان مين؟ في ميزان راحلة الإسلام اللي هو الرجل الكبير في السن اللي محدش يعرف قصته. بيقولوا أنت الناس دي أنت أسلمت إزاي؟ وإزاي الناس دي دخلت الإسلام على يديك؟ قال له من 19 سنة رجل كبير سعودي قابلني واداني كتيب قريت اللي فيه أسلمت، دعيت الناس إلى الإسلام بفضل الله عز وجل. فيا ترى هنعمل كده مع السياح اللي جايين لنا؟ يا شركات السياحة، يا وزارة الثقافة، يا وزارة السياحة، يا أيها العاملون للإسلام، امتى نشوف اليوم اللي المطارات فيه تبقى فيها كتيبات صغيرة بنص جنيه وبجنيه تعرف الإسلام باللغات المتنوعة لعلنا أن نكون من رواحل الإسلام. انتهت حلقتنا، جعلني الله وإياكم من رواحل الإسلام وسخرنا في خدمة دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.